بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب حقيقة المنهج السلفي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة رسالة حقيقة المنهج السلفي وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها. فليتفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورعاه: والمسألة الرابعة والتي هي من أصول الدين، أن دين الله من عقيدة وعبادة ومعاملات مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي أمر الله به قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالمنهج السلفي قائم على العلم الشرعي المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس مبنيا على آراء الرجال ولا على الفكر ولا على مبادئ الفلسفة وعلم المنطق اليوناني وعلم الكلام ولا على تقليد الآباء كما يسلكه أهل الأهواء وأهل الأديان المخالفة أو كما كان عليه أهل الجاهلية. ولهذا أمر الله بالرجوع إلى العلماء الربانيين وبين منزلتهم. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال البخاري:
هذه المسألة، وهو بيان أن هذا المنهج الرباني، منهج الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، مبنية على العلم الشرعي النابع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. ما من أهل ملة أو فرقة إلا وتبني دينها ومنهجها على أسس وقواعد يسيرون عليها. فأهل الملل يقومون على الكتب المحرفة من الإنجيل والتوراة المنسوخة والمحرفة، والفرق المنتسبة للإسلام يقوم منهجها إما على تقعيدات وضعها منظروها أو على أسس أخذوها من بلاد الكفر كالفلاسفة كالفلسفة والمنطق واليونان، والمذاهب الفكرية المعاصرة كذلك أخذت منطلق فكرها إما من عادات الغرب أو من مصطلحات الكفار وقواعدهم. وبعض الجماعات أيضا أقامت مناهجها على تأسيس منظروها كالإخوان المسلمين والتبليغ، مؤسسوها ومنظروها وضعوا قواعد لهم يسيرون عليها. الرافضة وضعوا دينهم على أكاذيب نسبوها إلى آل البيت أو مما استقوه من عقيدة المجوس وعقيدة اليهود. الصوفية كذلك أخذوا منهجهم من الهندوس أو من النصارى أو من المدعي الولاية ليتكسبوا مالا، وهكذا. أما الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فإنها أخذت دينها من الوحي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والسلف الصالحون. فلأجل منهج موافق لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع مسائل الدين، وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات، لأنهم ينطلقون من قال الله وقال رسوله، وهذا قد تكفل الله لمن سار عليه بالهداية والسداد، كما قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن تمسك بالكتاب والسنة أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن المسائل المهمة التي يقوم عليها هذا المنهج الرباني الذي عليه علماء السلف والعلماء المعاصرون، المنهج السلفي، منهج الفرقة الناجية، يقوم على هذه المسائل العظام، ومنها أنهم ينطلقون من العلم، لا تقليد الرجال ولا أخذ فلاسفة الغرب ولا منطق اليونان، إنما يصدرون من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة والخلفاء الراشدون. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم:
وهذا كله العلم، العلم الشرعي. فلذلك يرتبطون بالعلم الشرعي وبالعلماء الربانيين أهل السنة. نعم.
باب فضل العلم. قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذه الترجمة: قوله وقول الله عز وجل وقل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقال البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد جاء تفسير هذه الطائفة عن كثير من السلف بأنها أهل الحديث أهل العلم.
قال الإمام ورد عن أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم من السلف. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأخرج أبو القاسم الأصبهاني في الحجة بسنده إلى أحمد بن سنان أنه قال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الحديث، قالهم أهل العلم أصحاب الآثار. فالمقصود أن من أصول المنهج السلفي الارتباط بالعلم والعلماء، وأن هذا مما أوصى الله به، وأن فيه الخير والسعادة والنجاة من الفتن. فإن في ذهاب العلماء أو عدم الارتباط بهم ذهابا للعلم والدين وإحلالا للجهل والفتن، ويتخذ الناس بعدهم رؤوسا جهالا يضلون ويضلون. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا.
حتى يكون سرا كما قرأ
حتى يعلم من لا يعلم.
نعم
مضبوط عندي يعلم. صلى الله عليه. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وهذا الواقع يشهد بهذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس إذا تركوا العلماء وقعوا في الشبهات والشهوات، وظهر رؤوس لا علم عندهم يوجهون الأمة كما يحصل في الفتن كثيرة، وما يحصل من مظاهرات وثورات وتغير أفكار المجتمع، لأن القيادة العلمية لم تكن عند العلماء الربانيين. فمتى ما ترك الناس العلماء حصل الفوضى في المجتمع، وظهرت الفتن، وظهر أهل البدع يوجهون الناس. نعم.
روى الدارمي بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وروى البيهقي بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عباد الله، تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم، كما ينقص سمن الدابة وكما ينقص صبغ الثوب وكما يقص الدرهم لطول الجيب. فقال: إن هذا منهم، ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء. يكون في الحي العالمان فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم، ويكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم، وبذهاب العلماء يذهب العلم. فهذا الأصل.
هذه الآثار توضح فضل العلم الشرعي ونشره بين المجتمع، وفضل العلماء وارتباط الناس بهم، وأن هذا يقضي على مسالك الشيطان وأتباع الشيطان وأهل الشبه والفتن. نعم.
فهذا الأصل وهو العلم أصل عظيم، وإنما أطلت في ذكره لأنه أساس الدين وينشأ عنه العمل، وهو ركيزة المنهج السلفي ولبه. فالمنهج السلفي منهج رباني يقتفي الكتاب والسنة ويوافق الفطرة والعقل، وهو المنهج الذي ارتضاه الله لعباده لإصلاح دينهم ودنياهم، ولا صلاح للعباد إلا به، كما روى ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهب عن مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد في بادئ الإسلام، أو قال: يريد التقوى.
نعم، بادئ الإسلام إنما بدأ بالعلم الشرعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، والصحابة يعلمون التابعين، وهكذا أئمة الإسلام، والناس يصدرون من العلماء ومن توجيهات العلماء، حكاما ومحكومين، العامة والخاصة. فكان الخير في هذه الأمة بسبب الارتباط بالعلماء واتباعهم. نعم.
الفصل الثاني: مراحل المنهج السلفي. قد يكون الكلام حول هذا العنصر لا ينطبق على المنهج السلفي من حيث هو كمنهج، لأن المنهج السلفي منهج رباني قد أكمله الله ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمنهج السلفي ليس فكرة من وضع البشر تتطور مع تطور التفكير والتجديد كسائر الأفكار والعقائد التي هي من وضع البشر، فتمر على مراحل: مرحلة تأسيس، ثم مرحلة انتشار، ثم مرحلة تطوير إلى آخره. إن المنهج السلفي منهج رباني.
هذا مسلك جميع الأحزاب والأفكار، تبدأ أولا بفكرة تأسيسية، ثم تنتشر، ثم بعد ذلك تتطور بإدخال أمور فيها. أما المنهج السلفي ليس منهج من وضع البشر، لم يضعه محمد بن عبد الوهاب، لم يضعه ابن تيمية، لم يضعه أحمد بن حنبل، لم يضعه الخلفاء الراشدون، إنما جاء من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الوحي، فهو منهج رباني ليس منهج وضعي كسائر مناهج البشر التي يضعونها كسائر الأحزاب، يضع لها أسس أتباعها ومنظروها، لا، إنما هو من الوحي، قال الله قال رسوله. فلذلك فإن أصحاب هذا المنهج منصورون بنصر الله لهم وبسبب تمسكهم بالوحي. نعم.
إن المنهج السلفي منهج رباني كامل كمال الدين، لا يحتاج إلى زيادة.
كامل
كمال الدين.
لا، كامل بكمال الدين.
صلى الله عليه.
نعم.
قال: كامل بكمال الدين، لا يحتاج إلى زيادة أو إلى تطوير، ولا حاجة له في الأخذ من الأديان الأخرى أو إلى الثقافات الأجنبية من فلسفة اليونان أو علم الكلام والمنطق.
فقد روى، يقول عبد الله بن مسعود: عليكم بالأمر العتيق، أي الأمر اللي كان عليه السلف. نعم.
فقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: وإيم الله لا تركنكم على مثل البيضاء. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب فقال، فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقول على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير أنه من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وإنما يصدق هذا الكلام، أعني مراحل المنهج السلفي من حيث التوضيح والبيان.
هذا كلام عظيم من الشافعي، وهو يطبق في كل زمان. كل من استبدل منهج السلف بمناهج مبتدعة وضعية وأراد أن يسير الأمة عليها، فإن هذا ظالم للمجتمع، مضيع للأمة. ولهذا قال الشافعي: حكمي على في أهل الكلام، أي الذين استبدلوا منهج السلف واستبدلوا النصوص الشرعية بقواعد الكلام في أخذ العقيدة أو الأخلاق أو المعاملات، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. نعم.
وإنما يصدق هذا الكلام، أعني مراحل المنهج السلفي، من حيث التوضيح والبيان والانتشار والقوة وأسباب وعوامل ذلك، ومن حيث مراحل تدوين العقيدة السلفية، لا من حيث ذات المنهج السلفي، لأنه منهج رباني كامل كما أسلفنا. فلهذا فإنني سأتكلم إن شاء الله تعالى في هذا العنصر على مرحلتين تعد من أهم مراحل المنهج السلفي، وهما: المرحلة الأولى مرحلة تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته، المرحلة الثانية مرحلة تدوين المنهج السلفي. فالمرحلة الأولى وهي عهد السلف الصالح أهل القرون الأولى، وهذه المرحلة تعد مقياسا يوزن به الناس والجماعات والفرق، ويعرف به الحق من الباطل، ويفهم الدين بفهمهم، حيث إن الله تعالى قد زكاهم وأوجب اتباع ما أجمعوا عليه. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال الإمام الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت الزهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن.
ويندرون، ما كتابة الكسر خطأ، وينذرون من النذر. نعم.
صلى الله عليه. فهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمة.
وصل.
فهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمة، يتضمن توجيها وتأصيلا، وهو أن الدين يفهم بفهم أهل القرون الأولى، أهل القرون الأولى المفضلة، وذلك لأنهم خير الأمة، فهم أعلم الناس بدين الله، وهم أغير الناس على دين الله، وهم أفقه قلوبا وأقرب إلى عهد النبوة، بالإضافة إلى أنهم أعلم الناس بلسان العرب ومراد الشارع. كل ذلك يلزم منهم أن الحق ما كانوا عليه، وأن الخير والفوز في اتباعهم، والشر والضلال في اجتناب ما كانوا عليه. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أكمل لهذه الطائفة سهام الإسلام، وشرفهم بجوامع هذه الأقسام، وميزهم من جميع الأنام، حيث أعزهم الله بدينه، ورفعهم بكتابه، وأعلى ذكرهم بسنته، وهداهم إلى طريقته، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والعصبة الهادية، والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة، والتي لا تريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا، ولا عن قوله تبديلا، ولا عن سنته تحويلا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمن، ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان.
الحدثان فتح الليل والنهار.
صلى الله عليك. ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان، ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا، ويصرف عن طرقها جدلا، ويصرف عن طرق عن طرقها جدلا ولججا
ظنا ولجاجا،
ويصرف عن طرقها جدلا ولجاجا ظنا منه كاذبا وتخمينا باطلا، انه يطفئ نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون.
فمهما اظهر احد بدعه ونشر حزبا، فان الله عز وجل يهيئ من يبطل باطلهم من علماء الأمة أهل السنة، ومن سبر تاريخ الأمة الإسلامية يعرف كيف يقيد الله عز وجل، كيف يقيد الله عز وجل من يحمي دين الله ويرد البدع والأهواء، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ظهرت فتنة المرتدين، وكما حصل من علي بن أبي طالب لما ظهرت فتنة الخوارج، وكما حصل في عهد الإمام أحمد وقبله أئمة السلف لما ظهرت الجهمية بآرائها الفاسدة والقدرية والمعتزلة، ولما قيض الله شيخ الإسلام بن تيمية في فضح أهل الباطل بجميع أصنافه من العقلانيين والباطنية والإسماعيلية والرافضة والصوفية والأشعرية، ولما انتشر الشرك في بلاد الجزيرة العربية قيض الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال هذا الأمر إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، وهم أهل العلم أهل السنة. نعم.
ويقول أبو عثمان الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث: ويعتقدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، ويعتقدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين والحق المبين، ويقول محمد بن حسين الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا.
انظر بارك الله فيك، انظر هذا الكلام العظيم والتأصيل البين. علامة استقامة الإنسان على منهج الحق ما هي؟ نعم اقرأ.
ويقول محمد بن حسين الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، وما كان عليه ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذاهب ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء.
فمحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل لم يأتوا بشيء جديد، إنما أحيوا ما كان عليه السلف، لم يأتوا بأفكار مستجدة ولا بتنظير مستجد، إنما هو الاتباع وإحياء من درس من تعاليم الإسلام وما جاء في الكتاب والسنة. نعم، ولذلك هم مجددون بعكس الأفكار الحزبية، فإنها تأسيس من وضع البشر أهل البدع وأهل الإلحاد، فيزينون هذه الأفكار وتنطلي على العامة وعلى الجهال، ولكن لا تنطلي على أهل العلم وأهل السنة. والأمثلة على ذلك كثير، هذه الأحزاب الموجودة في زماننا الحالي، سواء جماعات تنتسب للدين كالإخوان والتبليغ والثورة الإيرانية، كثير من المسلمين انطلى أمر هذه الجماعات وهذه الأحزاب عليهم وتأثروا بها ودخلوا فيها، إلا من تربى على منهج السلف ويقيس الأمور والجماعات على هذه الأسس العظيمة فيعرف المحق من المبطل. وهكذا كل من تربى على منهج السلف يقيه الله عز وجل من الوقوع في الفتن. ولذلك عندما يأتي الدجال ومعه جنة والنار فيغتر الناس به، يحيي الموتى ويأمر السماء أن تمطر، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل للعباد، ليعلم من يتمسك بالسنة والحق ممن يأخذ الدين بالعاطفة. فتنطلي على كثير من الناس أمر الدجال، فينطلق وراءه النساء، وينطلق وراءه الأعراب، وينطلق وراءه الجهال، إلا أهل السنة فإنهم يقفون معه، ما يقفون ضده مع المهدي محمد بن عبد الله ومع عيسى بن مريم الطائفة المنصورة، يتبعون الحق والسنة ويقيسون البشر والجماعات وأهل الفتن بقواعد السلف. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، فأخبر عنهم أحسن الله إليك، فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. إلى أن قال شيخ الإسلام: فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين قبلهم. ثم قال: ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل.
طيب، نقف إلى هنا، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.